يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله، نشكر الله على ما من علينا به من نعمة الإسلام والتوحيد والصلاة وسائر الأركان. نحمد الله أن جعلنا في بلد آمن، ومن مقتضى الشكر لله أن نجتمع لنتدارس شيء من العلم والذي أمرنا أن نقتفي آثاره، نقصد علم الكتاب والسنة. فلن تجد علما في هذه الحياة الدنيا خيرا منهما. قال النبي صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي، كتاب الله وسنتي، ولن يتفرقا حتى يرد علي الحوض. عباد الله، قد تقرر بأمر وزارة الشؤون الإسلامية الموقرة مكتب الدعوة بجدة إقامة هذه المحاضرة في هذا المسجد بعنوان: أهمية اللغة العربية وأثرها في فهم القرآن والسنة. وحينئذ، ولأجل أهمية هذا الأمر، ينبغي أن ننصت إلى هذا المجلس جيدا، فقد أهملت هذه اللغة حتى صار البعض إذا تكلم بها في المجالس تندر به، وأصبح من أراد أن يضحك الناس تكلم بالكلمتين من اللغة ليلتوي المنطق فيكون الإضحاك نعوذ بالله من السفة، فلم يعد عند كثير من الناس بهذه اللغة العربية قيمة. وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه وغفر له: اللغة العربية من الدين، وفهم الدين والقرآن والسنة واجب، ولا يمكن فهم هذا الدين إلا بفهم اللغة التي أنزل الدين بلغتها العربية، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وقال الشاطبي رحمه الله: من أراد الاستنباط من الكتاب والسنة والفروع ليقيم على ذلك الأحكام في الفروع والأصول، فلا بد إما أن يكون عربي أو أن يفهم لغة العرب، وإلا فإنه لا يجوز له أن يكون بهذا المحل. عباد الله، ونعني باللغة العربية اللغة التي يحتج بها في فهم القرآن والسنة، فإن القرآن نزل بلسان عربي مبين، وكذلك السنة، قال تعالى: إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، وكذلك أنزلناه حكما عربيا، ولئن اتبعت أهواءهم بعدما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واق. وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لعلهم يعلمون وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه فريق في الجنة وفريق في السعير إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة وهذا كتاب مصدق لسانا عربيا لينذر الذين ظلموا وبشر المحسنين انظر كم آية تبين أن هذا القرآن عربي بلسان عربي مبين وكذلك السنة وذلك لما ذكره من كثير من كون الرب اختار القرآن بهذه اللغة التي دل على شرفها إنه لا يمكن التعبير عن معاني في النفس بلغة أفضل من اللغة العربية ولا يوجد لغة فيها من الجمال وفيها من المعاني والبلاغة والإحكام مثل اللغة فلذلك جعل القرآن الذي باللغة متحدا به فأعجز الله بهذا القرآن الذي هو بلسان عربي كفار قريش يأتوا بمثله قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا فدل على شرف هذه اللغة إذ أنه ما اختار سبحانه وتعالى أحكم كتبه وأنزل على أفضل رسله كتابا لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه إلا بهذه اللغة والتي ستكون كما قال الزهري كما نقله ابن كثير في كتاب صفة الجنة ستكون لغة أهل الجنة وكذلك قال سفيان ابن الثوري سفيان الثوري يتحدثون في القيامة بالسريانية فيدخلوا الجنة تحدثوا باللغة العربية فحينئذ لابد في هذا المجلس بعد هذه المقدمة وبيان فضل اللغة على غيرها وما فيها من بيان وإعراب وأنه لابد للفقيه من النحو ومعرفة اللسان وخطاب العرب حتى يفهم القرآن والسنة كما ينبغي نذكر مباحث ثم نختم بها هذا المجلس مباحث وفصول الأول المقصود إذا قلنا باللغة العربية فنعني اللغة التي تكون وقت الاحتجاج باللسان العربي يعني وقت نزول القرآن وقت نزول القرآن وكذلك وقت الجاهلية الأولى وقت صدر الإسلام حتى تغير اللسان في الفتوحات فدخلت اللهجات وصار التعويج الذي تعرفونه واللحن الذي لعلكم أدركتموه قبل ذلك ولذلك رد العلماء علماء التوحيد على من قال أن استوى بمعنى استولى لكي ينفوا صفة الاستواء عن الله الجهمية والمعتزلة والأشاعرة فقالوا استوى بمعنى استولى ما دليلكم؟ قالوا العرب كانت تقول الاستواء بمعنى الاستيلاء بمعنى الاستيلاء فما لكم وأين أنتم عن كلام العرب؟ كيف؟ قالوا قالت العرب قد استوى بشر على العراق من غير سيف ولا دم محراق. فرد عليهم أهل الحديث والنظر وأهل التوحيد أن هذا باطل، لأن هذه الأبيات أو هذا البيت ليس في وقت الاحتجاج، لا يعرف زمنه، فرد عليهم بذلك. فالاستواء في اللغة هو الاستعلاء، بدليل قول الله في القرآن: فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك. فهذه اللغة المعروفة في الاستواء، هذه هي اللغة المعروفة في الاستواء. ولذلك أمنا عائشة كانت تنكر اللحن في اللغة الأصلية الذي هي في عصر الجاهلية وعصر نزول القرآن، فإذا لحن أمامها أحد أنكرت عليه وزجرته، وهي العالمة الجليلة الفطنة فراش النبي الحصان، أحب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم من النساء. فقد خرج مسلم في صحيح قال الراوي: تحدثت أنا والقاسم عند عائشة حديثا، وكان القاسم رجلا لحانا يلحن في اللغة، وكان لأم ولد، فقالت له عائشة: ما لك تلحن؟ يعني أنكرت عليه اللحن في اللغة رضي الله تعالى عنها، ويحب النبي صلى الله عليه وسلم: ما لك لا تحدث كما يتحدث ابن أخي هذا؟ أنا إني قد علمت من أين أتيت. هذا أدبته أمه العربية، تتكلم بلسان عربي، وأنت أدبتك أمك التي هي لعلها من المولدين الذي دخلت عليها لهجة الأعاجم أو كلام الأعاجم فتغير لغتها فأخذت منها. فغضب القاسم وأصب عليها، فلما رأى مائدة عائشة قد أتي بها قام، يعني قام غاضب. قالت: أين؟ قال: أصلي. قالت: اجلس. قال: إني أصلي. قالت: اجلس. غدر، شددت عليه: إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا صلاة في حضرة الطعام ولا هو يدافع الأخبتان. رأيت كيف أدبته لدرجة أنه غضب. هذه الأم الكريمة، أم المؤمنين عائشة، أنه لحن باللغة، أن كانت تعتقد أن اللغة التي ينبغي يتكلم بها الشخص هي اللغة التي أنزل بها القرآن، فلما لحن أدبته. وضرب الإمام أحمد بنته، كان يضربها إذا لحنت في اللغة رحمة الله على سلفنا الصالح. فحينئذ ينبغي أن لا نفسر القرآن والسنة اللغة القديمة التي هي وقت التنزيل، فإن تفسيرها بالكلام المعاصر يعتبر تحريف للقرآن بالمعنى المعاصر لتلك الكلمة التي ذكرت في القرآن. ينبغي أن لا نفسرها بلهجتنا أو بالمعنى الموجود عندنا لتلك الكلمة نفسها في لهجاتنا في القرآن، بل يجب أن نذهب فنسمع ماذا قال السلف الصالح وأهل اللغة في تفسير تلك الكلمة، لأن اللسان تغير بالفتوحات وتغير اللسان، فعلينا أن نبقى على اللسان القديم: إن أنزلناه قرآنا عربيا، فيجب أن يفهم بلغة العرب الأصلية، ولا يحدث الإنسان معنى عقله أو بهواه يغير المعنى المراد عند العرب. نعم، المبحث التالي أو الثاني أنه حيث أننا نقول بفضل اللغة في فهم القرآن والسنة، نعرف لأهل الفضل فضله، هم الصحابة أعلم الناس باللغة وهم أهل اللغة واللسان، فينبغي أن نعلم فضلهم على من كان عنده علم اللغة مجردة، فإذا اختلف عندنا كلام لسبويه وكلام لبعض الصحابة مثلا أو فهم بعض الصحابة واختلف حينئذ قول في فهم أبي حنيفة عن فهم الصحابة رضوان الله عليهم أو حتى الإمام أحمد وهو عالم اللغة فإننا نقدم فهم الصحابة. لما؟ لأنهم أهل اللغة وأضافوا للغة العلم بالتنزيل، يعني شهدوا التنزيل وعصر النبي الأمين، فيكون كلامهم حجة حتى وإن كان ظاهر اللغة يفيد خلافه، لأنهم معهم لغة وزيادة وهي العلم بالتنزيل. ولذلك قال الإمام أحمد أصول التفقه عندنا في السنة، أصول السنة عندنا التمسك ما كان عليه الصحابة، ليس إهدار اللغة لأنهم أهل اللغة وأضافوا العلم بالتنزيل. ولذلك الإمام أحمد أتى إلى نص لغوي من الحديث النبوي فحكم فيه كلام الصحابة، وهو الحديث الذي خرجه أبو داود في سننه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من مات وعليه صوم صام عنه وليه. صوم هذه نكرة عند العرب في سياق شرط تدل عند العرب في ظاهرة على العموم، فيأتي الفقيه الذي أخذ باللغة فقط ولم يلتفت كلام الصحابة، إيش يصنع؟ يقول إذا مات الأب وترك أيام رمضان يصوم عنه وليه أيام رمضان. يأتي لما أحد يقول لا، ليس أيام رمضان، لأن هناك من يعرف اللغة ويعرف التنزيل هم الصحابة، عائشة بن عباس قالوا هذا الصوم النذر، أما صوم رمضان إذا مات ولي الشخص في المستشفى والده يطعم عنه كما أفتى ابن عباس. هكذا الإمام أحمد الذي قال عنه الشافعي: كان الإمام أحمد عالم باللغة، عالم بالحديث، عالم بالفقه، عالم بالفقر، عالم بالزهد، قدم نعم كلام الصحابة لأنهم أهل اللغة وزيادة وهو الفهم لكتاب الله، ولأنهم عاصروا النبي ويعرفون لغته، فاللغة الشرعية عندهم رضي الله تعالى عنه. فلا نقدم قول يقول أنه مقتضى كلام العرب على فهم الصحابة. مثال ثاني قال الله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. معروف عند العرب أن الألف واللام إذا حل الاسم بها الكافرون فلا بد أن يدل الأمر على حقيقة ذلك المسمى، فقال الكافرون، فالأصل أنه الكفر الأكبر يصيب من حكم غير ما أنزل الله، لكن لما جاء عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه أنه قال كفر دون كفر، والنبي نفسه قالت له امرأة: أكره الكفر في الإسلام، عرف أن الكفر يحلى حينئذ ولا يراد حقيقته بالقرينة. فقدم العلماء كهيئة كبار العلماء قدمت قول ابن عباس أن الحاكم يحكم غير ما أنزل الله بدل ما يقطع يد السارق يسجنه أنه فاسق حتى يجهل حكم الله، يقول حكم الله مثل حكمه، كافر جاحد كما قال ابن عباس في مكان آخر: إذا جحد حكم الله فهو الكافر، إذا لم يجحد فهو فاسق. فانظر قدم العلماء علماؤنا قول ابن عباس على من قال بظاهر اللغة، واقتدوا بالإمام أحمد في ذلك في حديث: من مات وعليه صوم صام عنه إيش صام عنه وليه نفس ما فعله رحمهم الله. كان ممكن الشيخ بن باز بن عثيمين الفوزان المفتي العام كان ممكن يقول يحكم كافر كفر أكبر لأنه حلي الاسم بالألف واللام الكافرون، لكن لما رأوا ابن عباس قال كفر دون كفر وما خالف واحد من الصحابة قالوا الظاهر غير مراد، إنما يراد الكفر الأصغر لأجل مراعاة قول الصحابة لأنه أفهم باللغة وأعلم بالشرع منا رضي الله تعالى عنهم. وحينئذ على المسلم أن يحذر استعمال التأويلات اللغوية في محو المعالم الشرعية سيما في الاعتقاد، فيستعمل مثلا أشاعرة ما يعرف بالمجاز ويقول هو معروف في اللغة ودليله في القرآن واسأل القرية يعني أهل القرية. فهنا نقول لهم إن ظاهر النص والحقيقة الشرعية مرادة في صفات الله، فإذا قال الله ينزل الله إلى السماء، النبي يقول ينزل إلى السماء الدنيا في الجوف الأخير من الليل، يقول ينزل نزول يليق بجلاله، لا نقول مجاز تنزل رحمته، لأن في اللغة الحمل على الحقيقة حتى يأتي إيش؟ حتى يأتي صارف، ما في صارف هنا، ينزل الله ما نكذبه نقول نكذب الرسول نقول لا ما ينزل، ينزل هو، لكن النزول يليق بجلاله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فجنح أهل البدع إلى التلاعب بصفات الرب بدعوى اللغة، وجماعة التكفير كذلك بدعوى اللغة، فكفر ولاة الأمر وخرجوا عليهم بزعم أن إيش اللغة تدل على أن الحاكم يكفر كفر أكبر، مع أن السنة وهو كلام الصحابة ابن عباس قالوا كفر دون كفر، وكذلك أصحاب المجاز قالوا اللغة تدل. نقول مقدم قول الصحابة، إذن الصحابي كان وهو يذكر آيات الصفات ما يقول الظاهر غير مراد للناس والناس سيفهمون اللغة، لو كان الظاهر غير مراد لقال الصحابة عندما روى حديث ينزل ربنا يتنزل رحمة فسروا أو استوى استولى، فلما تركوا ذلك لظاهر اللغة علم أن ظاهر اللغة في صفات الله مراد. إذن لا يحل التلاعب بأحكام الله الشرعية ولا صفاته بتقديم ظاهر اللغة الموافق للعقلانية المناطقة على ظاهر النصوص الشرعية. ولذلك لما جاء خارجي يقول النبي اعدل يا محمد، العادل عند العرب المساواة، أنكر عليه النبي قال إذا لم أعدل أنا من يعدل؟ فكان ينبغي أن يصنع أن يعتقد ما فعله النبي من إعطاء قوم أكثر من قوم أن هذا سنة كما يعطي الذكر مثل حظ الأنثيين، فلا يقال أن هذه الشريعة خالفت المعنى اللي عند العرب. العرب يقول لصاحبه أو لولده ساوي بين إخوانك في هذه الخمس برتقالات، وهم خمس وعنده عشر برتقالات كل واحد طيب اثنين، هذا عدل صحيح عند العرب، هذا عدل. لكن السنة لما صنعها النبي أمام ذكر خارجي ما ينبغي أن يضرب بالسنة ويقدم مظاهر اللغة ويقول لم تعدل يا محمد، لابد تعطيهم كلهم سواسية. طيب النبي له عنده وحي واعتقد أن السياسة الشرعية محكمة هنا، ويعطي أناس أكثر من ناس قال أتألفهم كما في صحيح البخاري، فكان ينبغي أن نفسر القرآن أولا بلغة الصحابة لغة النبي قال ابن الإمام أحمد، والسنة مفسر القرآن وقول الصحابة مفسر القرآن، لأن النبي قال استفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة من كان على مثل ما أصحابي، ما قال من أخذ بظاهر فهم سبويه، من كان على مثل قول الصحابة فهم عندهم اللغة وهم أعلم من سبويه باللغة، نعم وهم لأصحاب لسان، وزيادة أنهم قد عرفوا التنزيل. فقال ابن مسعود: من كان متأسيا في أراد يفهم القرآن السنة يعني ويتأسى بأحد فليتأسى بأصحاب النبي، فإنهم أعمق الناس علما وأقلهم تكلفا، قوما صحب النبي وشهد التنزيل، فاعرفوا لهم حقهم وأعطوهم قدرهم، فلا نقدم عليهم يعني قول أحد كائنا من كان، وإن ادعى من اللغة ومعانيها ما ادعى. وهناك قدر من اللغة ينبغي لطالب العلم أن يتعلمه، يتعلم الجرمية، قطر الندى، ألفية. أما أن يعير الشخص، نعم أن يعير الشخص كما فعلوا مع الشيخ محمد الوهاب، كانوا يأتوا بصعاب مسائل في اللغة واختلافات الكوفيين ونحو ذلك، وكان الشيخ ما يجيبهم، يعرف قصدهم، يريدون تعيير أهل العلم لأنهم ما يعرفون كذا وكذا من الأبحاث في اللغة. هذا لا يلزم، يلزم أن يتعلم بقدر ما يحتاج إليه في الفتوى وفهم الكتاب والسنة من غير وكس ولا شطط. أخيرا نختم مجلسنا هذا الذي أسأل الله أن يجعله فضيلا نافع لنا في دنيانا وأخرانا، فضل اللغة في فهم القرآن والسنة. من المعلوم أن أصول الفقه مبنية على ثلاثة مباحث. أصول الفقه مبنية على الكتاب، السنة، خطاب العرب، فحينئذ خطاب العرب الأصلي استقرأ فكان من ذلك معرفة علم أصول الفقه الذي يستنبط به الأحكام من أدلتها التفصيلية على تلك القواعد. مثلا قاعدة الأصل في الأمر الوجوب حتى يأتي صارف. العربي إذا قال لفتاه اسقني وجب سقاه ولا عاقبه. أما السنة لو نشق على أمتي لأمرتم بالسواك، هذا أمر. قرآن فليحذر الذين يخالفون عن علم تصيبهم فتنة ويصيبهم عذاب أليم. مجموع الكلام هذا أخرجت قاعدة الأصل في الأمر يدل على الوجوب. إذن فاللغة العربية لها أثر، فإن بخطاب العرب عرف الاستنباط من الكتاب والسنة. مثل الحج عرفة، الجاهل بلغة العرب سيذهب إلى عرفة ويرجع، لكن العالم يعرف أن هذا أسلوب عربي يدل على أهمية عرفة. الحج عرفة، كذلك قول الله أنا الدهر أصرف الليل والنهار، هذه لغة. فالجاهل يقول الدهر من أسماء الله، الجاهل يقول أنا عندي، اللي عنده جهل باللغة العربية سيقول الدهر من أسماء الله. نعم. وكذلك في السنة إنما الأعمال بالنيات، هذه عند العرب تسمى مقابلة الجمع بالجمع، تقتضي القسمة أفرادا. فلما عرفنا طريقة هذا عند العرب عرفنا أن كل عمل لابد له نية، وأن الحصر عند العرب يفيد، وأن الحصر عند العرب يفيد ذكر المعنى في المذكور نفيه عما سواه، مثل إياك نعبده. فاللغة العربية مهمة لأنه قد تفقد فهم التوحيد، لأنه في آية في التوحيد مثل إياك نعبده، تقديم شأنه التأخير عند العرب يفيد الحصر. فلما عرفت هذا في اللغة عرفت أن معنى إياك نعبده يعني لا نعبد إلا أنت يا الله. فمن جهل اللغة قد يجهل ما يبين له التوحيد في القرآن والسنة، فلا غنى عن اللغة، فلا بد أن تعلمها للعقيدة وللمنهج وللأحكام. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم ممن تعلم اللغة وجعل ذلك من الدين، وأن لا يجعلنا من المستهزئين. صار البعض يذكر اللغة على وجه الاستهزاء والتندر لجهلهم بقيمة اللغة التي من جمالها وأنها تدل على معاني كثيرة في كلمة واحدة لا توجد حتى في الإنجليزي والفرنسي ولا غير ذلك. اختارها الله لتكون لغة القرآن. نعم، من انظر اللغة وجمالها، انظر اللغة وتعبيرها في الكلمة من غير حرف أجنبي. قال: من اقتطع مال مسلم بيمين لقي الله صبر، لقي الله غضبان. ما قال جدا غاضب، غضبان. وربما الشدة نفس الاسم هذا، هل تجده بنفس الاسم في الإنجليزية من غير شيء أجنبي؟ لربما يقول، يأتي بكلمة أجنبية يقول very angry، لكن هنا يقول غاضب اسم فاعل، غضبان على وزن فعلان ممتلئ غضب، وهي الكلمة نفسها محتاجة للأجنبي. لغة جميلة، أعجز الله الإنس والجن أن يأتوا بثلاث سور، بثلاث آيات من هذه اللغة من القرآن، فلم يستطيعوا. أرسل النصراني قال: العرب يتحدون أن نأتي مثل القرآن. أرسل النصارى العرب فأتوني بثلاثة أبيات أو كذا، قعد سنين ولم يستطع أحد أن يأتي بلغة تشبه لغة القرآن، فكان ذلك حج عليهم. اللهم توفانا مؤمنين ولك مسلمين، وعلمنا هذه اللغة لنفهم بها كلام رب العالمين، لكن لا نقدمها على قول الصحابة المهديين، فهم أعلم وأحكم. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.